أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، للغار قصة لا تنتهي، وجو آنس لا يتوقف، ونور جلي ممتد. سر ذلك أن من كمن فيه ليالي ثلاثا هو السراج المنير، فمن ظن أن النور ينقطع بعد انطلاقه إلى ما أمر به فقد بعد عن فهم حقيقة الشخصية النبوية وأسرارها وجوهرها. الغار يبري بروح هذا الموقع الذي يذكر بقطب دائرة الوجود في الهداية والعطاء، في التوازن والبناء، في التأسيس وامتداد الضياء إلى الأرجاء. يا بروح ذلك المكان الذي لما كمن فيه رسول الله واستقر استقرار معراج الوصول والتعريف، غدا آنسا لكل من يصل إليه. قبل أن أتكلم عن قصة الغار أيها الإخوة، اسمحوا لي بلفتة سريعة أقول: أنا أعجب كل العجب ممن يمنع الناس الصلاة في موضع صلى فيه رسول الله. أنا أعجب كل العجب ممن يظن بمن يريد أن يصلي مكانا صلى فيه رسول الله السوء باتهامه بالشرك. أفنشرك بالله ونبينا محمد وقد جعله صمام الأمان لكل محب أثمر حبه اتباعا خالصا؟ كيف نشرك ومحبوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله عز وجل بابه معراج وصول؟ كيف نشرك وقد أخذ بأيدينا هو التزاما بأمر المولى جل في علاه إلى حضرة القدس؟ خبرني بربك، هل أشرك بالله من أحب رسول الله من الصحابة والصحابيات؟ هل افتتنت بمحبة رسول الله صحابية واحدة حتى قالت: يا رسول الله إنني أحبك فأريد أن أغادر دائرة زوجي؟ ما سمعنا بهذا. السر والعود أحمد حب رسول الله، لكن أي حب؟ الذي جعل الله تبارك وتعالى منه شاهد عقيدة سليمة. نعم، أمن عندي هذا الكلام؟ أعد مغاليا والنبي الأعظم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كيف في الروضة لا يمنع أحد من أن يصلي فيها حتى إذا ما وصل أحدهم إلى موضع المحراب ضيق بأسلوب غير مباشر، وقد قرأ الذي لا أقول اشتهت نفسه اشتهت روحه أن ترد إلى أصلها عبر مفتاح من جعله قاسما العطيات رب العزة رب السماء في موضع. يا بروحي هذا الموضع عرج من خلاله وتوسعت دائرة العطاء للأمة كلها عبر هذا المحراب، ونحن نقرأ هناك هنا محراب النبي. وأذكر يوما أنني صليت وكان موضع سجودي عند قدم رجل قد أمر أن يجلس في هذا المكان. قلت عجيب أمر بعض الناس. لا أريد أن أمنهج في القضية منهجا فقهيا الآن، الرد يسير. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وين ما كانت تحسن تصلي، فكيف إذا كان هذا المكان صلى فيه رسول الله؟ خبروني وربكم لا يردها إلا من حجب عن نور هذا المذاق. اسمحوا لي أن أعيدها. قل للعذول وإن طغى في عذله أعلى محبتي الحبيب أولام، لو أنصف العذال ما عذلوا ولو ذاقوا محبة أحمد ما لاموا. والإنسان عدو ما جهل ومن جهل، وهنا يكمن الخطر. وعودا إلى الغار، خرج الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم من خوخة لأبي بكر من ظهر بيته، وأبو بكر بمعيته. لم ينطلق مباشرة إلى المدينة، إلى يثرب الآن، به غدت مدينة منورة وطيبة وطابة. نعم أيها الإخوة، اتجه إلى الغار. من حيث الظاهر رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم يربط السبب بالمسبب، يعمي خبر اتجاهه. لم يتجه شطر المدينة شطر يثرب، وإنما اتجه شطر الغار. ربط السبب بالمسبب، لكن دون أن يشغل جزء من أجزاء قلبه الرباني بهذا السبب أو المسبب. لكن العجب العجاب في هذه القضية أيها الإخوة، الشيء المدهش، أن طريق الغار واحد فقط. الذي وصل إلى غار ثور من الحجاج والعمار يدرك تماما أن من يخطو خطوة واحدة في أول طريق الغار يصل إلى الغار. يعني ما في على اليمين وعلى الشمال، ما هيك؟ أبدا. طب هذا موصل إلى رسول الله، وكأني بالهادي الأمين يقول لعلهم يؤمنون في آخر سهم من سهامهم التي أبقيتها لهم، لعلهم إذا وصلوا وأنسوا أن يؤمنوا. كأني بالحبيب هكذا. لكن طريق الغار صخري ومتعرج، لن يصل ولا يصل إلى ذروته إلا الذي لا يتلفت. وأنا أرى أثار هذا النور في كل من يشتهي أن يرى الغار إلى زماننا هذا. فالطريق صخري ومتعرج صعب، يعني متعب. يقول أحد الحجاج والله رأيت عاجزا ينطلق إلى الغار بيديه وقدميه يريد أن يصل إلى الغار. الناظر والسطحي يقول هذا رجل مشرك بالله، شو رأي السعي بالغار؟ لكنه حتى إذا ما وصل إلى الغار شكر الله ووحده وصلى له ركعتين شكرا له وأكثر من الصلاة على الحبيب. أرأيت معي إلى هذه القضية كيف غدت وبقيت قضية دعوية؟ هل بلغك أن أحدا ممن وصلوا إلى غار ثور عبدوا حجارة من دون الله؟ ما رأينا أحدا. هل رأيت أحدا توجه إلى الحجرة يسلم على الحبيب يعبد نبينا محمدا دون رب الحبيب؟ ما رأينا أحدا. حتى إذا ما وقفوا بين يديه شكروا الواسطة التي هي من أرجى وأعلى نعم الله للأمم كلها ولم يدعوا إلا الله. أصغي، إذا أكرمت هناك وستكرم أصغي. كل واحد عم يدعي، اسمع شو عم يدعي، شو عم يقول. هل بلغك أن جزءا من أجزاء الكلمات يشير إلى اعتقاد الداعي بتأثير ذاتي في رسول الله؟ أبدا أبدا، بل إن كل إنسان يتهم، كل إنسان يتهم مثل هؤلاء يتهم بالجنون. أجل أيها الإخوة، ووصل رسول الله إلى الغار. يا بروحي هذا الغار، وصل إلى الغار، لما لم يسمى كهفا؟ أنا أحب أن أقف عند كل كلمة، ودائما سامحوني إذا أردت أن أربط الماضي، وليس بماض، إنه زاد الحبيب متجدد بواقعنا. لا أريد أن أعد عدا أو أسرد سردا أو أقف على شاهد ثم لا شيء، لا لا لا. وذكر في القرآن إذ هما في الغار. الغار أيها الإخوة هو فتحة في جبل صغيرة يرى ظاهرها من باطنها، والكهف عميق وأوسع، لذلك نام أهل الكهف داخله. غير أن هذا الغار غار ثور، غير أن هذا الغار غار ثور كان واضحا واضح المعالم، متكئ على صخرتين، الفتحة إن صح التصوير كبيرة وصغيرة، يدخل إلى داخله إلى جوفه الداخل، فإذا وقف أي إنسان خارجه يرى الداخل، يعني ما بيتخبى. شو راح يساوي بالغار لك؟ عمل بالأسباب دون النظر إليها، لكن لأن الله أمر فقط إجلالا لخالق الأسباب. لاحظ قضية التلبس بقضية العبودية الخالصة بإبراز جوهرها سرها نورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلا إلى الغار، فطلب سيدنا الصديق رضي الله عنه أن يستعلم فتحاته وما فيه لبعد العهد به، لعل فيه جحر من فتحاته دابة أو ما يؤذي، يفدي رسول الله بنفسه رضي الله عنه. فتأكد وتثبت. طب النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول له لا 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 لا، الحافظ الله مزبوط الحافظ الله، لكن كمان ربط أسباب، لكن له تشريع وتعليم، تركه. دخل الحبيب بعد اطمئنان الصديق رضي الله عنه. ماذا فعل رسول الله في الغار؟ لم يترصد ولم يتربص ولم ينظر ويلتفت بنظراته يمنة ويسرة، بل وقف بين يدي الله عابدا بعبوديته الخالصة يصلي. الآن استنفذ الأسباب صلى الله عليه وسلم، استنفذ. أنا عم بحكي الحكي ممكن عشان ما حدا يفكر عم يقول قصة، لا لا، عشان ننتبه لنقطة هامة.
كثير منا اليوم يتسخط على الله، حتى إذا ما وجهناه إلى ربط الأسباب تسخط على حكم الله وتجرأ. أنا أخاطب نفسي وكل إنسان يبغي الحقيقة بسلامة العقيدة لأقول له: يا سيدي، اعلم أن ربك ناظر وشاهد، وأنه مطلع، وأنه قادر ومريد. فالإرادة تخصص، والقدرة تبرز، ولا بد من أن تكون تحت ظل أوامره شئت أم أبيت. وإياك أن تكون مقهورا بظلمك نفسك فتكون من العبيد، وكن على قدم سيد العباد عليه الصلاة والسلام لينالك منه نور الوراثة المحمدية، فيهتدي أي ناظر بهديك عبر نظرة واحدة. وخيركم من إذا رؤي ذكر الله. لأجل هذا نربط الأمر بالواقع. العرب إذا أرادت البحث عن شيء استأجرت قائفا. القائف معروف أمر الفراسة عند العرب أيها الإخوة، وابن الصحراء الذي لم يشهد إلا ما حوله من قليل زاد الدنيا والأرض والسماء ذو فراسة، لأنه ما في شيء شاغله، فحساباته دقيقة وواضحة ونتائجها سليمة. فكان من هؤلاء أصحاب السفر على سفينة الصحراء الجمل، فكانوا إذا توجهوا يمنة ويسرة يعلمون أين يتوجهون، ويعرفون خطة السفر في بحر الصحراء، والجمل سفينته أو سفينتها. فاستأجروا قائفا، دور على الأثر، وصلوا عم يدوروا، عم وصلوا لعند بداية طريق الغار وصعدوا. نعم، كذلك جشموا أنفسهم عناء السير في تعرجات جبل ثور، هو الجبل اسمه جبل ثور والغار غار ثور، لكن مقصدهم إيش؟ أن يبيدوا ما أثبته الله. فهل يستطيعون؟ إذن لما قدر الله عز وجل أن يصلوا؟ ليقهرهم أكثر وأكثر. فلم أر ذليلا في صورة الذل المطلقة كالذي يدعي القوة والقهرية لغيره وقد ضيق الله عليه وخنقه خنقا. وأنا أقول لكل أحد ولنفسي أولا: إياك أن تكون تلميذ أبي جهل. إذا كنت صاحب قسوة في القلب وجمود في العقل وبعد عن خالقهما، ألا فلتعلم أن القاهرة فوقك بتقديره وعلمه وإرادته وقدرته يسحقك سحقا. ومن عدل الله أنه لا يأخذ القوي وهو ضعيف، من عدله أنه يأخذه في ذروة ادعائه القوة. لما قالوا عن المتكبر مستكبر؟ قال: لأن المتكبر الله، وما محسن يصير الله، ومخلوق. قالوا مستكبر عم يطلب الكبر، هذا مو رداؤه، لذلك يقهر ولا يرحم، ينتزع الرحمة منه حتى من قلوب العباد الذين يرونه فلا يلتفتون إليه، لأنه أظهرها وأبرزها، أي أبرز تحديه لله. هذا ما ظهر من هؤلاء الظلاميين أبي جهل وأعوانه. ووصل القائف إلى فم الغار. ما الذي قلناه قبل قليل؟ أن الذي يقف بين يدي فم الغار يرى من بداخله، الجوان بيان. قال القائف: هنا انتهى الأثر. طيب، فما الذي فعله عبد الله بن أبي بكر؟ ما الذي فعله عامر بن فهيرة؟ عرضناها في خطبة، ما الذي فعلوا؟ طيب كيف حفظ هؤلاء؟ بأي قاعدة؟ قال: بقاعدة العمل بالسبب واجب شرعي، وعدم الاعتماد على العمل بالسبب على الاعتماد على السبب واجب آخر. فإذا عملت بالسبب ولم تعتمد عليه وفقت. وإياك تظن أنه قضية اللي علينا عملنا اللي علينا والباقي أنه باقي، هذا نوع من أنواع الغفلة عن حقيقة جوهر العطاء. في واحد بيقول لك أنا عملت اللي علي والباقي على الله. لا، شو الباقي؟ كله على الله، ما في باقي. شو الحكي هذا؟ اللهم إلا إذا قصد بذي عملت اللي علي فيما طالبني به ربي من ربط الأسباب. يعجبني الطبيب حينما يقول أما في منظار الطب فهذا ميت، ولكن على ربط الأسباب اللي عند الله ما بنعرف. وربما يحيى هذا الذي حكم عليه الطبيب بالموت ولما يموت وينتهي الأجل بعد. قضية العقيدة قضية هامة أيها الإخوة، عملوا بالأسباب مش معتمدوا عليها. لذلك كان التوفيق حليفهم. ورحم الله من قال إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هنا انتهى الأثر. وقف فرعون الأمة، ما كنية فرعون الأمة؟ مو أبو جهل؟ لا لا، هلأ صار أبو جهل لما عف عن الهدى والحقيقة والنور. كان أبو الحكم، لما كان مكنا في الجاهلية بأبي الحكم؟ قال لعظيم حكمته، فلما ترك النور صار أبو جهل. مو صار جهل، أبو جهل، أبو للجهل، يعني صار مصنع جهل والعياذ بالله، شيء عجيب. فهل يرضيك أن تكون تلميذ أبي جهل في تصرفاتك أو أعمالك أو ما كلفت به من قبل ربك؟ هذا الكلام على العموم والخصوص أيها الإخوة، في أمانتك نفسك وجوارحك، وأمانتك أهل بيتك، وأمانتك وأمانتك جوارك، ووسع الدائرة من عندك. قد تكون قد أكون أنا الآن أستشعر بأني أخاطب أفرادا وأنا أولهم، لكن ربما كان واحد منكم رئيس دائرة، ربما كان واحد منكم مسؤول يعني لأمانات كثير من الناس، قد يكون بعيدا عن الأنظار في قضية مثلا توقيع أوراق أو ما شابه ذلك، فهو محمل أمانة كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا عمل كما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي ولا يزداد إلا عزا ورفعة، وربكم لا عز إلا بالعمل بمقتضى عقيدة الإسلام. وأقصد بالإسلام هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للأنبياء جميعا من آدم إلى محمد على هذا الميزان الدقيق المعروف لدى كل عاقل. هنا انتهى الأثر. وأبو جهل ينظر، اللي كان أبو الحكم، طيب اللي كان أبو الحكم ينظر، قال يا محمد صلى الله على سيد الوجود محمد، قد عرفنا أنك داخل هذا الغار ولكنك عميت عنا أو أخفيت نفسك بسحرك. ما شافه. الله الله. وأبو بكر خشي على رمز الإسلام وهو يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآنا. يا أبا بكر ما ظنك بستين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. اثنين بعدين اجت معنا، تكلمنا عنها في الخطبة الماضية أو التي قبلها. إن الله معنا مع أتباع رسول الله إلى قيام الساعة. بس هنالك نقطة رائعة جدا، بما أي وأيده بجنودين، إذن إن الله حتى مع هؤلاء الجنود. فلولا رب العزة لما نزل الوحي، ولولا رب العزة وأمره وأمره وخلقه لما قبضت روح بيد ملك الموت، ولولا رب العزة لما تصرف إسرافيل في العطاء والأرزاق. أرأيت إلى مقام التوحيد أخا الإيمان بما؟ قال بمعية الجماعة تحت ظل الواحد الأحد. هذه النقطة. أخرج يا محمد، عفيت نفسك بسحرك عنا. هنا ظهر تماما أن الله عز وجل قد ختم على قلب أبي جهل، ما عاد في مجال هذا السهم خلاص. ليش؟ قال لأنه أزال الحقيقة بادعاء السحر بهالتهم الباطلة. طيب نحن نقول من حيث الظاهر إن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم حفظ بنسيج العنكبوت، يعني كسبب بالحمامتين الوحشيتين. نحن نعلم حتى لو كانتا وحشيتين إذا توجه صائد شو تسوي الحمامة؟ تهرب. فبنسيج العنكبوت يحفظ، هو واضح الكلام. هنا نقطتان أيها الإخوة. النقطة الأولى أن المتصرف الله، كلمة تحفظ أمة، كلمة تحفظ أمة إذا قضى الله ذلك. أدركوا هذا المعنى أيها الإخوة، وكونوا تحت ظل قاعدته العقائدية، تنهلوا من معين قلب من جاء بالعطاء كله من رب البرية صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، بنسيج العنكبوت بالحمامتين. كان أمام أبي جهل أمية بن خلف، قال ويحكم قد أوغلتم كثيرا لما نظر إلى نسيج العنكبوت، توغلتم في هذه الجهة، يعني إن محمدا بعكسها. قال والله إن هذا الغار لم يدخله أحد من قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والقائف وين وصين؟ يعني الآثار الحسابية وين؟ فالحافظ الله. طيب الشطر الآخر في قضية نسيج العنكبوت، لما بنسيج العنكبوت؟ أنا إلي كلمة عن نسيج العنكبوت وكلمة عن قضية الحمامتين، يعني إلي مفهوم معين أعتقد ربما توافقوني. أما نسيج العنكبوت فتحقيرا لشأنهم، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فهل نسج العنكبوت داخل الغار؟ لا، فنسج العنكبوت من أجل تسفيههم، كما سفها الذي قتل أخاه بالغراب، ما هيك؟ أي وحدة. طيب الحمامتين، لما نحن نعرف أن الحمامة بريد إيش؟ السلام، ودائما على كل أنواع الحمام تألف السلم والسلام، لذلك أكثر شيء بتلاقي الحمام كتير بالمساجد بأماكن ما فيها عنف ولا فيها فتنة. لكن يا بروحي مكان الله دفن فيه أكثر من 10,000 صحابي وتابعي البقيع، هل لا سألنا أنفسنا لما تستقر الحمامات هناك؟ أيها الإخوة، العجماوات إن صح التعبير أو الاستعارة لا تحجب لأنها ليست في مقام تكليف، فترى ما لا يراه الناظر، لذلك ما بتلاقي حيوان يستقر في المقابر نادرا. ما الذي جعل الحمامات تستقر في البقيع؟ أنت لحالك فسره. ليس هنالك عهد من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لكل من دفن في البقيع؟ إذا كان العهد من رسول الله، إذن هو عهد من؟ الله. كيف ينبغي أن يكون قبر من دفن قبر أهل البقيع؟ إذن بمن أنست الحمامتان الوحشيتان؟ حمامتين مكلفين أنستا برسول الله، ويمنعوننا أن نأنس نحن البشر المكلفون أو المكلفين. شيء عجيب. لك ما وقفتوا عند الحمامتين، ما سألتوا أنفسكم ليش ما طاروا؟ هلا أبو جهل كان بضربة سيف يروحون، بهجمة لازم يطيروا. ما هذا الاستقرار؟ ما هذا الاطمئنان؟ ما الذي رأياه؟ شو شافت الحمامة؟ شو شافت؟ قفوا عند هذه المواقف والمشاهد وتأملوا. أخيرا أيها الإخوة، فهل أنا ملام في أن أتمسك في قضية الوقوف عند الشواهد، وأفرع عنها ما يرتبط بالواقع وخاصة في قضايا العقيدة. أنا ملام. بعض الناس يحبون أو يطلبون مني أن لا أقف على الشواهد إطلاقا. طب أنا من أين أستقي الدليل؟ شرع الله أقوى، أما كمن في عقلي فأنا أوزن عقلي بشرع الله وشواهد فقه رسول الله وسيرته الحميدة. فهم من فهم، وأبى أن يفهم من يأبى، هذه حقيقة. فقولوا آمين. أسأل الله عز وجل أن يبقيني في محراب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشغل قلبي ولا قلبكم بما يحجبنا عن تلك الأنوار بجاه النبي المختار. كم كنت أتمنى أن أتابع، ولكن الوقت قد يعني انتهى وزدت عليه دقيقتين، سامحوني، بارك الله بكم، ولكنها دفعة محب ووقفة بين يدي الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، أكتفي بهذا القدر. ولكن لعل بعضنا يقول هذه يا خمس يا سادس خطبة عن الهجرة، مع أنه لسه ما وصلنا للهجرة. أنا طبعا كل سنة حينما أتكلم عن الهجرة آتي على مقتطفات وأقف وأربطها بالوقائع قدر ما أستطيع بتوفيق الله عز وجل، ثم أترك شأنا آخر إلى إذا إن أحيان الله، لأنه أمر الهجرة أمر تجدد فلا ينقطع ولا يتوقف إثماره وقطاف ثمره على الإطلاق. لذلك بس اسمحوا لي أن أضيف خطبة أخيرة كمسك ختام. أنا خادم الكون وما عندي مشكلة، إذا قلت لي وقف بوقف، بس هنالك نمع لابد من أن تكون مسك الختام. في إذن، بارك الله بكم. فإن شاء الله أدعو لي أن تكون على مستوى الحبيب في هذا العطاء فتكون مسك ختامه. يعني إيش؟ يعني هذا الطيب الذي يدافو به المسك الخالص فيطيب، مسك الخالص فيطيب. ولعلنا نطيب بمسك ختام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر.